انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بين الحاضر والمستقبل يبقى الماضي، سجلا مفتوحا لاجيال واجيال، حكم التاريخ وما حكمتش المحكمه على اصحاب اكبر الابادات والمجازر الجماعيه للبشر. هذه حياه لا تستحق الحياه. كلمات هتلر صاحب أكبر إبادة جمعية، الهولوكوست، وإزاي انتهى عصر المغول. وبين الواقع والخيال هنعيش وهنسمع عن مذابح الأرمن، مجازر وإبادات جمعية سجلها لنا التاريخ. معي أنا أسمى الليثي في أنا الجاني على راديو تسعينات أف أم.
أنا الجاني مع أسمى الليثي، كل يوم سبت الساعة 2:15 على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير على مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم أسمى الليثي، حلقه جديده في انا الجاني. بعض البشر ربنا انعم عليهم بنعمه الاعاقات الجسديه، وهقول لك هي ليه نعمه. الإعاقات دي كانت الدافع أو المحرك الأساسي للإنسان صاحب الإعاقة لكتير من التحديات اللي قابلته في حياته. كان أولها هو إزاي يقدر يغير المسمى اللي المجتمع تعرف عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ذوي القدرات الخاصة. تاني حاجة قدر يسجل اسمه في صفحات التاريخ، وكمان قدر يبقى مثال ويقتدي به لحد دلوقتي. الخجل الاجتماعي ما منعش غانم محمد المفتاح إني يحكي حكايته قدام الجمهور على حجمه الصغير، وإزاي إن والدته عانت علشان يوصل للمكانة اللي هو وصل لها دلوقتي، وسبقوا كتير كانوا قدوة لي وللي بعده من أصحاب الاحتياجات الخاصة. منهم روزلفيلد، مواطن أمريكي أصيب بالشلل وهو عنده 39 سنة، وده ما منعهوش أن يكمل حلمه في مجال السياسة ويصبح رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في أصعب فترة مرت بيها أمريكا، وهي الحرب العالمية الثانية. استمر من 1932 ل 1945، أربع فترات رئاسية وهو على كرسي متحرك. ستيفن هوك اللي قدر يغير عالم الرياضيات ويشغل أعلى المناصب على المستوى العلمي في كرسي الرياضيات وكان قاعد. بالنسبة لمجال القراءة والاطلاع، وده محتاج كتير في التجوال عبر صفحات الكتاب والقراءة كتيرة علشان يجبر طه حسين المجتمع يلقبه عميد الأدب العربي، وكان كفيف. الأشخاص دي قدرت تدينا معنى حقيقي للإعاقة الجسدية، هي الإعاقة الفكرية. إزاي قدرت اليابان أو هيروشيما وناجازاكي مدينتين في اليابان وسط الإعاقات الفكرية إن هم يخلقونا أمل جديد في وسط الأزمات العالمية؟ بعد الفاصل.
أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول أبعد سما، أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة، بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من نما. الشمس نورها عشان يبقى لازم تكون الدنيا قبل مضلمة، المستحيل وهم في خيال، كل اللي سابوا القطر فات، بس اللي يتعب في الزمن ده بكرة يعمل معجزات.
يفرق معانا كل حد وكل ناس واقفين ورانا بدون سبب،
مستنيني على خط النهاية، ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك، هتكون فيهم بطل الحكاية.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، مستني اتصالاتكم على 0-1-427-894 أو تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات أف أم. إزاي تقدر تتحدى الإعاقات الفكرية وسط الأزمات العالمية؟ إزاي قدرت مدينة هيروشيما وناجازاكي تقوم مرة تانية من منطقة مشعة؟ تعالوا نشوف الحكاية. في منتصف القرن العشرين اتعرضت اليابان وتحديدا مدينة هيروشيما لضربة أو لقنبلة نووية، وكمان مدينة ناجازاكي لواحدة من أسوأ الكوارث البشرية على الإطلاق عصر بداية الحروب النووية. لما تم قصف المدينتين بالقنبلة النووية غيرت طبيعة الحروب أو الصراعات البشرية إلى الأبد، وأصبح إلقاء القنبلة النووية مثال أو تهديد لأي دولة ذات قوة. من قواعد الحرب النووية لا فرق بين بريء أو مذنب. إلقاء القنبلتين النوويتين على المدينتين حولها لمدينة ركام، لا مباني ولا أرض زراعية ولا حتى بشر ولا حتى حيوان. أثر القنبلة كان المفروض هيستمر لسنين طويلة، لكن ومع مرور الوقت قدر العملاق الياباني يخترق جميع المجالات الاقتصادية وأصبح بيحتل المركز الثاني كقوة اقتصادية في العالم. في الحرب العالمية الثانية كان لليابان دور فعال ودور أساسي قامت بسبب الحرب إيطاليا وألمانيا واليابان، وسبتمبر سنة 1943 تحديدا استسلمت إيطاليا لقوة التحالف ومضت اتفاقية استسلام من غير شروط، عشان يواجهوا بعد كده وبعدها بمرور بسنتين ومايو سنة 1945 ألمانيا، واستسلمت برضو بدون شروط، وهي كانت رأس الحرب أو هي الأساسي في الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة لليابان وكانت صاحبة قوة في الوقت ده، فقررت إن هي تدافع عن نفسها لوحدها حتى النهاية، اللي هي كانت متوقعة هو الانتصار ليها. وفي يوليو سنة 1945 الرئيس الأمريكي وزعماء التحالف بريطانيا وفرنسا راحوا ألمانيا وعقدوا هناك مؤتمر علشان خاطر يوجه الرئيس الأمريكي خطاب لليابان بسرعة الاستسلام، وإلا سوف تواجه كوارث أو مصير كارثي ودون الإنذار أو دون تعريف عن الكارثة دي كانت عبارة عن إيه. وفي نفس الوقت وقفت اليابان أو رئيس الوزراء الياباني بيدافع عن أرضه وبلده لحد آخر دقيقة، وبيقول إحنا مستمرين في الحرب، علشان يعلن الرئيس الأمريكي عن نيته الخبيثة وهو باستخدام القنبلة النووية ضد اليابان. وكانت الحجة في الوقت ده إنه لازم ينهي الحرب بمنتهى السرعة وبأي تمن. أغسطس سنة 1945 وتحديدا في مدينة هيروشيما اليابانية الصناعية والعسكرية وتاني أكبر مدينة في اليابان، وكان على أطرافها سكنات عسكرية للجيش الياباني بيحتوي على 40,000 جندي غير 400,000 مدني داخل المدينة. وبعدها بثلاث أيام في مدينة ناجازاكي اليابانية، واحدة من أكبر المدن اليابانية وكمان من أكبر المواني البحرية تقع جنوب اليابان، وكانت برضو مدينة عسكرية عشان يتم ضربها برضو بالقنبلة النووية. إنها الحرب فلا تحدثني عن الأخلاق، لست مضطرا للنظر إلى الجوانب الكئيبة، أنا فخور بقنبلة هيروشيما قتلت الآلاف لإنقاذ الملايين. سوف تكون عديم الأخلاق إذا كان بين يديك سلاحا هكذا لوقف الحرب ولا تستخدمه مهما حدث. تعالوا نشوف أثر القنبلة النووية على البشر والحجر، وظهرت الدلفر عملت إيه في مدينة هيروشيما بين الركام. بس بعد الفاصل.
ما
هنعيش ونشوف معاناة وظروف، والفرحة هترجع من تاني والدنيا هتبقى مصلحاني. حالنا بيتغير في ثواني وفي غمضة عين، في سباق ماشيين وفي فراق وحنين، الشدة تملت قوينا وتبين من قلبه علينا، على حس الأمل اللي ملينا عايشين راضين. ده
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، مستنية اتصالاتكم على 0-42-78-94 أو تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. قنبلة قتلت ربع مليون إنسان في مدينتين أعادت كتابة مفاهيم الحرب عبر التاريخ وأظهرت اتجاهات خطيرة للتطور العلمي. سنة 1938 برز اكتشاف علمي لأربعة من كبار العلماء في الفيزياء والكيمياء بيثبت لأول مرة معادلة التفاعل الانشطار النووي وإمكانية إطلاق كمية هائلة من الطاقة النووية باستخدام كمية صغيرة من اليورانيوم والبلاتينيوم. النازيون الألمان حاولوا الوصول للمعادلة دي وصنع أول سلاح ذري، وهنا دق ناقوس الخطر في خطاب من ألبرت أينشتاين إلى الرئيس الأمريكي روزفلت، بيحذروا من خطورة خطر شديد بيهدد البشرية لو تفوق الألمان النازيون بالسلاح النووي. علشان فعلا الولايات المتحدة سنة 1942 يطلق مشروع مانهانتن اللي قاده الفيزيائي الأمريكي الألماني روبرت أوبنهايمر، عمل بمعادلة تكافؤ الكتلة والطاقة لألبرت أينشتاين، ويتم اختراع أول سلاح نووي عشان يتم تبرير الاختراع ده بأنه هو حماية وواجب خاص وملوش دعوة بأي قرارات سياسية. وفريق مانهانتن المكون من 1500 عالم فيزيائي وكيميائي استطاع فعلا تطوير الهندسة الكهربائية وإنتاج البلاتينيوم، وفعلا نجح في بناء أول قنبلة نووية قابلة للاشتعال في التاريخ. 16 يوليو سنة 1945 أجرت أمريكا أول تجاربها النووية باسم الثالوث، وفجرته في صحراء نيو مكسيكو، علشان يبقى الضربة الثانية مباشرة في اليابان سنة يوم 6 و9 أغسطس سنة 1945 عشان يجبروا ألمانيا للاستسلام. في لحظة إلقاء القنبلة الأولى اللي أطلق عليها اسم الولد الصغير مات حوالي 80 ألف إنسان أغلبهم من المدنيين، وبحلول آخر السنة توفي في هيروشيما بس 140 ألف إنسان. والقنبلة الثانية أطلق عليها الرجل البدين على ناجازاكي وتوفي في اللحظة 45 ألف إنسان، وكانت التقديرات دي غير دقيقة لأن بعدها حصلت وفيات أكتر بسبب الإشعاع أو الأضرار اللي نتجت عن إلقاء القنبلة، وده بسبب الإصابات والجروح اللي تأثر بيها السكان اللي بلغت 90% نسبة الحروق. بالنسبة للإنسان اللي قدر يعيش بعدها عاش مشوه جدا جسديا إلى الأبد، غير الدمار النفسي اللي سببته إلقاء القنبلة. السكنتين أو المدينتين السكنيتين عاشوا في رعب بالنسبة للمباني، فتم التحطيم أو تدمير 70% من المباني اللي كانت موجودة عشان تبقى أو تصبح ركام متساوية بالأرض. إلقاء القنبلة عمل على دمار مش كمان لكل شيء حي وكمان للجماد. بالنسبة للقنبلة اللي تم إلقائها اتعدى نصف قطرها كيلو ونصف متر مربع وعلى مسافة 11 كيلو متر مربع، وده درجة حرارة السطح اللي كانت موجودة 4000 درجة مئوية، عملت على ذوبان جسم الإنسان نهائيا. طبعا ده كان منظر بشع للي عاش بعد كده عمره منسيه أبدا. وكمان بالنسبة لمياه الشرب تم تسميمها وقتل الأسماك والحيوانات اللي كانت موجودة في الأرض أو موجودة على في البحر في الوقت ده. تلف التربة الزراعية والنباتات اللي كانت محتاجة لأعمارها سنوات وسنوات. وفعلا استسلمت اليابان بعد ما أدركت إنها بتتعامل مع عدو غاشم كل هدفه هو إنهاء الحرب بأي تمن، ما عندوش لأي رحمة ولا إنسانية. وحفظا على أرواح المدنيين من شعبها تم توقيع وثيقة الاستسلام. أما بالنسبة لأرض هيروشيما وناجازاكي اللي كان قدامها آلاف السنين عشان تقدر تقوم مرة تانية بعد إلقاء القنبلة النووية عليها، واللي سكانها أصيبوا بالإحباط والاكتئاب، وطبعا ده بسبب الظروف اللي مروا بيها علشان تتولد من قلب الأرض اللي كلها ركام، ظهرت الدلفة اللي كانت هي روح الأمل والحيوية علشان تبدأ وتبقى هي شعار المدينة لحد دلوقتي. بعدها بيهب إعصار مدمر بسبب بعض التلف إلا أن كان في قلبه رحمة، هو تقليل نسبة الإشعاع اللي كان موجود في التربة. سبب إلقاء القنبلة اللي كان أو الإشعاع اللي كان موجود بسبب إلقاء القنبلة. عايزين نسأل سؤال، تحب تورث إيه منك للناس بعد ما ماتك؟ خلينا نستنى اتصالاتكم بس بعد الفاصل.
يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه. كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. حتى روحه ملك ايديه، اللي معاه على طول مش ليه، ولا حتى روحه ملك ايديه. هو في قلبه من عينيه شايل امل وشوق وحياه. إنسان شايل أمل بكرة، بيبان في الشدة ويطمن، ولا خان ولا عمره هيخون.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. والإعاقة الفكرية وسط الأزمات العالمية. الإعاقة الفكرية هي أخطر وأوسع أنواع الإعاقات ضرر وانتشار في المجتمع. الإعاقة الفكرية هو أن يصبح الشخص معاق، لا يقوى على إنتاج ولا حتى ولا يقدر يتحرك نحو إنجاز. مواصفات الإعاقات الفكرية إن الشخص ده لا يمتلك القدرة على التغيير، يعني زي ما بيبتدي حياته زي ما بينهيها، ما بيعملش أي إنجاز يخص نفسه أو حتى يخص المجتمع اللي هو عايش فيه. بيبقى عاجز، لا يقدر على شيء، حتى الإنتاج ذات نفسه عالى على غيره وعلى المجتمع. يعني طول ما هو موجود في الحياة هو ما بيقدرش يقدم أي فكرة أو أي محتوى من خلاله يقدر العالم يكمل اللي بعده أو يقدر يأثر في اللي حواليه. محاولات إنعاشه دايما غير نافعة، يعني مهما حاولت تغير طريقة تفكيره هو عمره ما هيتغير، لأن هو شايف نفسه في محل ما هو موجود، ما فيش أي إنجاز ممكن يحققه. ده بيكون بسبب أني شايف ما عندوش علم، أو ما بيقدرش إن هو يحصل العلم، ما بيقدرش يبني نفسه، ما بيقدرش يكون صاحب معرفة أو معلومة. كل اللي بيحاول يغذيه في عقله من العلوم والمعارف اللي موجودة فهي أو حصلته بتبقى صفر. مصطفى صادق الرفاعي قال إذا لم تزد على الدنيا كنت زائد عليها. هو يعني إن هو ده معناه هو أنا هغير الدنيا. ممكن أنت تغير الدنيا بكلمة ممكن تسيبها بين السطور، أو حتى إنجاز على قد قدراتك. الإعاقة الفكرية هي مش بس بتموت صاحبها، دي ممكن تهدم جيل جاي بعدك. هو العالم هيستفاد من إيه بعد موتي؟ دي الكلمة اللي ممكن على أساسها تحدد هدفك وبالتالي هتوصل لطريق نجاحك. بيستفيد العالم إيه من حياتك؟ هو هيخسر إيه العالم بموتك؟ وإن الحضارات بتتبني بأداء الواجبات الصغيرة، مش شرط تكون صاحب منصب أو مكانة مهمة في المجتمع، بس على الأقل لازم تعرف قيمتك في المكان اللي أنت موجود فيه. كن على يقين إن النهاية اللي أنت بتعيشها هي بداية لحياة جديدة، يمكن ما تقدرش أنت تستمر فيها بس تقدر تورثها لأجيال من بعدك. طريقة التعلم أكيد مش صعب زي زمان، أنت ممكن تقرأ كتاب، ممكن أطلب العلم، أتقن لغة جديدة، خد معلومة، احرز معلومة، اتعرف أو فكر في فكرة جديدة، كافح التفاهة اللي أنت ممكن تكون عايش وسطها، أو حتى الكلمات اللي ما فيش حاجة نفعها، أنت مش مفيد، أنت مش هنستفاد منك بأي شيء. ما تقفش مكتوف الأيدي وقاوم العجز اللي جواك علشان تقدر تقاوم العجز اللي موجود في المجتمع. ما تقفش متفرج، حرر عقلك. المجتمع تحب المجتمع يورث منك إيه بعد مماتك؟ هو ده الطريق أو هو ده الإجابة على السؤال اللي هتوصلك لأقرب مكان ممكن تكون موجود فيه. لو قدرت تحدد هدفك هتقدر بأي سهولة أن أنت توصل للمجتمع اللي أنت عايش فيه. الوباء والغلاء والحروب تحذيرات ربانية، تربية إلهية أكيد صعبة بس مش لينا، لأجيال جاية بعدنا. بعدها يحين الوقت ان انت تكتب رسالة خاصة بيك مش لنفسك، للتاريخ. خلينا بعد الفاصل ونشوف الإعاقة الفكرية.
حلمي تحطم واختفى، والعزم في قلبي غفى، والدمع من عيني يسقط مرهفا. أملي تحطم في الصخور، والحزن أضحى بي يدور، واليأس يكتب نفسه بين السطور.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. في أول وآخر قنبلة نووية تم إلقائها على مدينة هيروشيما وناجازاكي موجودة ومتسجلة عبر صفحات التاريخ. في ناس كتير كانوا موجودين في التوقيت ده، كان عندهم أحلام كتيرة ممكن كانت تساعد البشر في تحقيق حاجات كتيرة. هم مش موجودين معنا دلوقتي، بس أنت موجود وأنت تقدر تحقق حلمك. مش محتاج لقنبلة نووية، هي محتاج لإرادة فكرية وعقلية تشغل عقلك، هتقدر تتعايش وسط الأزمات اللي احنا موجودين فيها. أعرف نفسك وحقق أحلامك. خلصت مجزرتنا النهاردة، بس أكيد معانا مجازر تانية. استنوني كل يوم سبت قبل الوقت ده بنص ساعة في أنا الجاني مع أسماء الليثي.